مكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة في البقعة العالمية وفي الكرة الأرضية، هل تميز المرأة على الرجل أم أن القرآن الكريم يقرر في قوله تبارك وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف؟ إذا كان هذا هو حال الدين الإسلامي، فما هي اتفاقية سيداو وما هي أشكال التمييز للمرأة وضد المرأة في العالم؟ متى نشأت اتفاقية سيداو؟ ما حكمها في ميزان الشرع وفي ميزان العقل وفي ميزان النقل؟ لماذا وقعت الدول على اتفاقية سيداو؟ وهل هذا معنى التوقيع أن العالم كله يقر بما جاء فيها؟ إذا جعلت اتفاقية سيداو المرأة على قدم المساواة مع الرجل، فهل هذا من الإنصاف والعدل أم أن المرأة لها مرتبة دونية؟ ماذا تم تحقيقه من اتفاقية سيداو التي تمت صياغتها وكتابتها في الأمم المتحدة في عام 1979 وتم خروجها للنور وتنفيذها فعليا في أرض الواقع في بعض دول العالم في عام 1981؟ تم التوقيع عليها بداية من 20 دولة، وأصبحت الدول الموقعة عليها الآن أكثر من 150 دولة حتى الآن. فما سر هذه الاتفاقية؟ ولماذا تنتشر انتشار النار في الهشيم؟ وهل لهذا تأثير على صياغة القوانين الوضعية داخل الدول الموقعة عليها وأثر ذلك على المجتمع المسلم والمجتمع العربي؟ مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج القضية. موضوعنا اتفاقية سيداو في ميزان الشرع الرباني. أما ضيفنا العالم الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور أيمن خليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مع الدكتور أيمن، ازاي حضرتك؟
الله يعزك.
أنا أرتنف برنامج القضية.
ده من فضل ربنا علي وشرف لي أكون مع
حضرتك يا دكتور. حفظك رب ورعاك وسدد خطاك بإذن الله تعالى.
آمين يا رب.
دكتور، حضرتك كرجل قانوني بالطراز الأول، رجل شرعي، رجل أكاديمي، رجل مهنة تجيد صياغة القوانين وتفهم مدلولات القوانين ولما تصاغ القوانين بداية، حينما نقول لفظ سيداو، ما الفكرة القانونية أو الطرح القانوني الذي يتبادر لذهن فضلاتكم من البداية؟
يعني بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، احنا بنعيش يا دكتور محمد حرب، يعني حق لنا أو جاز لنا أن نسميها حرب المصطلحات. نحدد المدلول، نقوم نصل إلى المضمون.
تمام.
فحضرتك لفظة السيداو ديت هي الأحرف المختصرة، يعني الأحرف الأولى من الكلمات باللغة الإنجليزية اللي بتترجم إلى اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة.
تمام.
هذا هو معنى لفظة سيداو.
سيداو.
حضرتك أول معنى بيتبادر إلى ذهني لما أسمع هذه الكلمة إن هي اتفاقية بترعاها الأمم المتحدة. يعني مش مجرد توجيه أو مجرد دعوة أو عمل يعني يقوم بين دولتين أو اتفاقية ثنائية، لا، ده عمل مؤسسي على أعلى مستوى في العالم اللي هو مستوى الأمم المتحدة، بتقوم برعاية هذه الاتفاقية وإلزام دول العالم كافة به.
إلزام. إذا بداية هي اتفاقية دولية؟
اتفاقية دولية.
وهل تملك الأمم المتحدة إلزام الدول بالتوقيع عليها؟
حضرتك الدول وقعت بالفعل وألزمت، ولدرجة يا دكتور محمد إن هذه الاتفاقية فيها أمر غير موجود في اتفاقيات أخرى.
ما هو؟
اللي حضرتك إن أي دولة تتحفظ على أي اتفاقية. ده من حق الدول.
ومن حق أي إنسان يعني.
شفت
يتحفظ.
لا، للأسف الشديد هنا. أي تحفظ أي دولة بتبديه بيتم إلغاؤه بعد ذلك. ولو تحفظت على مضمون الاتفاقية.
معذرة، أي دولة تتحفظ على اتفاقية سيداو يتم إلغاء هذا التحفظ.
يتم إلغاء التحفظ.
لا يعتبر به؟
لا يعول عليه.
إذا القرآن؟
شوف حضرتك، ده للأسف الشديد هذه الاتفاقية دكتور محمد
سلمني يا رب
هي اللي هتقيد القرآن اللي عندنا وهتحول دون تطبيق شرع الله عز وجل في الدول الإسلامية.
دكتور أيمن، كلام حضرتك كلام خطير.
ده واقع دكتور محمد.
تقيد القرآن كلام خطير.
أنا بقول لحضرتك إن هذه الاتفاقية الدولية الملزمة اللي مصر كانت أول دولة عربية توقع عليها للأسف الشديد، هذه الاتفاقية هتحول دون تطبيق الشريعة الإسلامية، بل في تداعيات الآن في منتهى الخطورة احنا بنعيشها. بنعيش هذه الاتفاقية
الآن.
الآثار بتاعتها، أيوة الآثار بتاعتها.
لماذا؟
يعني أبسط شيء يا دكتور محمد. كان أمر يعني بعيد عن الخيال إن المرأة ترشح لرئاسة الجمهورية.
صحيح.
أمر لم يدر بخلد أحد. لا حضرتك النهاردة تم تعديل الدستور وأصبح اللي بيشترط في رئيس الجمهورية أنه يكون مصري من أبوين مصريين. كان زمان حضرتك لابد شرط أنه يكون أدى الخدمة العسكرية وأعفى منها، ده شرط مفيش في جدال
سليم.
فبالتالي كان معروف أنه هو إيه الذكورة، وده أمر اتفق عليه الفقهاء من لدن النبي صلى الله عليه وسلم وحتى الأمس القريب.
هي رئاسة الجمهورية تعتبر ولاية كبرى،
ده ولاية كبرى وللأسف الشديد
للمرأة أن تليها،
ليس للمرأة أن تلي لا الولاية الكبرى ولا ما دونها، ما تفرع منها كالوزارة وكالقضاء لا يجوز للمرأة أن تليها. وأنا بتكلم كمسألة فقهية مجردة، لا أبتغي بقولي إلا وجه الله عز وجل،
ونعم بالله.
لكن للأسف الشديد
يعني عذر، ليس للمرأة أن تكون وزيرة،
ليس
وليس المرأة أن تكون رئيسة وزراء أو رئيسة جمهورية،
ليس لها ذلك
شرعا.
شرعا، لكن للأسف الشديد لما الإخواننا دخلوا في السياسة ودخلوا هذا المعترك أصبح عندهم إشكاليات. هذه الإشكاليات إن هم في اتفاقية اللي هي اتفاقية السداو، اتفاقية دولية الملزمة واللي لابد إن هم هيخضعوا لها، فأصبح لابد من تخصيص مقاعد في كل دولة من الدول للنساء تحت ما يسمى بالكوتا. تم هو الكوتا دي نفسها أثر من أثر تطبيق هذه الاتفاقية. طيب النهاردة لابد أن المرأة يتم مساواتها بالرجل ولا يحال بينها وبين أي منصب في الدولة، ده من أثر اتفاقية سيداو. فبالتالي تم تعديل الدستور عشان المرأة تالي هذا الأمر، سواء تبقى وزيرة تبقى سفيرة تبقى قاضية تبقى رئيسة وزراء تبقى رئيسة جمهورية. طيب هذا الكلام لا ينطبق أصلا عندنا في الشرع، وإذا حاولوا يخرجوها يخرجوها عليها على أقوال شاذة، يعني لا تستند إلى دليل تقوم عليه.
طيب أنا سأدلف مع حضرتك في مسألة الشرع، لكن بين قوسين، إذا ما يقوله الساسة الآن في مصر تحديدا ليس مغازلة لمشاعر المرأة، بل هي تعليمات أممية وتعليمات دولية من اتفاقيات دولية مصر موقع عليها.
ده الاتفاقية،
يعني ليس حبا في المرأة ولا في قيمة المرأة كقيمة في المجتمع، وليس جعل المرأة تتبوأ مكان عالية، بل هي تعليمات خارجية تنفذ.
هو لو تأذن لي يا دكتور محمد
اتفضل
حضرتك، احنا قبل 52 قبل سنة
52
المرأة في الغرب حتى لم يكن لها صوت انتخابي، كلاش حق انها تدلي بصوتها الانتخابي.
تمام.
لما تشوف الغرب بقى الاشكالية اللي قامت عندهم، ان حدث مؤتمر هذا المؤتمر يعني كان يمكن من 7 قرون اللي لم تخن الذاكرة، كان موضوعه هل المرأة لها روح ام لا
في العصور المظلمة.
ايوة، ولما اجتمعوا في هذه المسألة قالوا كيف تكون ام المسيح وليس لها روح. فيعني شوف حضرتك نظرتهم للمرأة
من هذا المنطلق فقط.
شوف من هذا المنطلق حضرتك بقى انظر الى نظرة الاسلام للمرأة، انظر لما الجاهلية وإذا بشر أحدهم بالأنثى
ظل وجهه مسودا
وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. شوف المرأة بقى مكانتها في الإسلام إيه. النبي صلى الله عليه وسلم يحمل أميمة بنت زينب ابنته وهو في الصلاة، فإذا ركع وضعه وإذا قام حملها. شوف وهي في سن صغير يرى ابنته فاطمة فيقوم إليها مرحما بابنته، يكرم نساءه. فأنا لما أتكلم عن المرأة أتكلم عن أمي.
يمكن من آخر في خطبة الوداع الرسول عليه الصلاة والسلام من آخر كلماته أوصى بالمرأة.
ألا شوف حرف تنبيه يا دكتور محمد. وأنت لغوي بارع، يعني حرف تنبيه. ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. والعاني هو الأسير. والعاني هو الأسير. وصية من النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء. فاللي عايزين نبينه النهاردة ان الاسلام لا يصطدم بالمرأة،
ويقرر القرآن لهن مثل الذي عليهن يعني يقرر لهن بداية
هو بس في امور
لفت النظر دكتور قبل ان يقول عليهن كذا، هو قرر الذي
ولهن فحضرتك شوفها دكتور محمد. لكن في امور النهاردة وللرجال عليهن درجة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواله. يبقى ما أقدرش النهاردة أقول المساواة المطلقة، ده أمر لا يقول به أحد، ده اللي بيقول هذا الكلام لا يعي ولا يعقل.
طب يعني السيدة سعاد حسني عليها رحمة الله قد تكون البنت زي الولد ماهيش كمالة عدد،
احنا بنقول النهاردة
وغزلت يعني بهذا كثير من عقول الفتيات.
احنا النظرة الدونية دكتور محمد لا نعرفها. يعني أنا النهاردة هنتقص مين؟ هنتقص أمي، هنتقص أختي، هنتقص زوجتي، هنتقص ابنتي. ده المرأة هي نصف المجتمع وتلد النصف الآخر. المرأة هي التي ربتنا، المرأة هي التي ربت هذا المجتمع، فده مش انتقاص ليه، لكن أنا أقصد أضع المرأة في الموضع المناسب. يعني لو تخيلت حضرتك رجل يحصل على دكتوراه في الهندسة، ينفع يعمل كطبيب مقيم في مستشفى؟
لا،
ده وظيفة بالنسبة له وظيفة دنية، لكن لا يحسنها. لكن هو رجل في يعني في أزمة المراتب العلمية والتحصيل العلمي،
صحيح،
لكن هذه الوظيفة لا يستطيع أن يقوم بها. وظيفة الأم، وظيفة الزوجة، دي من أعظم الوظائف اللي في المجتمع لمربية الأجيال. لكن أعداء الأمة لما يريدوا القضاء على أي أمة،
يقال دكتور أيمن عذرا يعني برحابة صدرك، هذا كلام إنشائي، يعني خلاص لننقل الدفع على الرجل، والرجل هو المجتمع كله، وليجلس الرجل في بيته وتخرج المرأة تعمل، ولنقل كل هذا الكلام للرجل، الرجل هو كل شيء، والرجل هو القيمة، والرجل هو وهو وهو، لكنه يسلب كل شيء من الحياة، كيف ترد على هذا؟
أقول كيف تستقيم الحياة يا دكتور محمد؟ أنا عايز أرجع بس لو حضرتك أذنت لي، أرجع للخلف، أقارن مجتمع الإسلام وأقارن مجتمع الغرب، أقارن هذا المجتمع وهذا المجتمع.
طيب للخلف منذ عوام معينة يعني أم عموما؟
ده أنا هدي نظرة سريعة.
يا ليت.
المرأة حضرتك في الغرب أول ما تتزوج بتسلب اسمها.
صحيح، تنسب لزوجها.
وتنسب إلى زوجها. مش كده؟
صحيح.
ده أمر معروف.
صحيح.
تنسب للزوج وانتقلت هذه العدوى والبلية إلينا.
علينا.
تلاقي مرات رئيس الجمهورية تنسب إليه لا إلى أبيها.
صحيح.
إلى آخر. طب احنا عندنا المرأة تتزوج،
اشكرك على التلميحات، اذا هذه اشياء مقصودة عندنا ايضا يعني.
ايوه نعم،
ليس من قبيل المصادفة.
ده حضرتك شوف، المرأة تحتفظ باسمها. المرأة تحتفظ باسمها.
باسمها.
طيب يبقى حضرتك النهاردة هذه المرأة لم تذوب في زوجها ولا في اسرته، وانما لها استقلاليتها ولها كيانها. طيب المرأة حضرتك النهاردة لما تتزوج في الغرب اختلطت اموال الزوج باموال الزوجة.
تمام.
طب ولو حدث طلاق في الظروف اللي بيباحوا فيها الطلاق بيتم تقاسم الايه؟ الثروه. طيب عندنا دكتور محمد مش هذا الكلام، المراه لها ذمه ماليه مستقله لا مساس باموالها
عن زوجها.
عن زوجها، وان كانت تملك من ملايين الدنيا ما تملك، فنفقتها واجبه على زوجها، الزوج ينفق عليه.
تمام.
والزام عليه حتى وان كان الزوج فقيرا وكانت المراه غنيه.
وإنفاقها عليه تعتبر صدقة؟
ده هي غير ملزمة بالإنفاق نهائيا
أصلا يعني.
غير ملزمة، إنما لو تفضلت عليه فجاز أن تدفع إليه من الصدقة، كما حدث من زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
طب لي سؤال، أليست القوامة معلقة في القرآن الكريم بالإنفاق؟
نعم.
طب إذا أنفقت المرأة على زوجها تكون لها القوامة؟
احنا بنقول النهاردة الزوج إن كان معسرا استدان وانفق على امرأته، وهي لا تلزم بالنفقة اصلا.
تمام.
لكن هذا من باب التفضل. هذا من باب التفضل، ولا يعني التفضل ان انا اسلب الولاية من الزوج، كما لو كان ابي فقيرا وكنت انفق على ابي، هل يعني ذلك انه ذهبت ولايته وسلطته؟ يعني لو والدي انا فقير وانا بنفق عليه، يبقى انا ليه حق توجيه الاخوة وليه حق توجيهه والحجر عليه؟
لا، بس العلاقة بالأب علاقة نسب، أما العلاقة بالزوجة علاقة
رحمة ومودة.
يعني زواج فيه زواج وطلاق وانفصال وكل شيء،
بس ده مش الأصل.
أما الوالد لا.
لا، الأصل عندنا في عقد النكاح الاستدامة. عقد النكاح عندنا الأصل فيه الاستدامة.
وإذا كان الأصل في القوامة في الإنفاق مثلا أو جزء منها، فالقوامة لمن ينفق؟
ما هي جزء منها بالإنفاق.
آه.
لكن لو أن الزوجة أعسر، وده أمر عارض، الزوجة هنا مخيرة انها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم،
الله عليه.
اما ان تطعمني واما ان تطلقني، يجوز لها انها تطلب الطلاق لاعصار الزوج
وتطلق.
القاضي
ولا حرج في هذا،
مش حرج في ذلك ابدا، القاضي يطلق عليه.
الدين جميل بالمناسبة يعني.
سبحان كل شيء رائع. وله هذه الحدود.
تمام.
حضرتك الغرب دكتور محمد لما قامت الحرب العالمية الثانية،
تمام،
الحرب العالمية الثانية مات فيها ملايين كثر،
48،
انا كنت يعني انا معتقد بحوالي 30 او يزيد عن ذلك، بس ما حصرش العدد يعني بالدقة يعني. فحضرتك النهاردة 30 مليون قتلوا في الحرب العالمية الثانية. حضرتك مين اللي هيسد هذا الفراغ في المصانع؟ وكانت الثورة الصناعية قامت،
والمرأة
تجد المرأة تعمل، بنفس العمل الذي كان يقوم به الرجل وتحصل على أجر أقل مما كان يحصل عليه الرجل. المرأة النهاردة أصبحت كامرأة عاملة وقوة عددية في المجتمع لها الغلبة بعد موت هذه الملايين من الرجال في الحرب العالمية الثانية لها تأثير. فأصبح المجتمع يخطب ود هذه المرأة اللي لو اعتصمت أو عملت إضراب الصناعة تتوقف. فبدأت تطالب بالمساواة في الأجر بينها وبين الرجل. دي كانت أول مطلب.
بداية الكلام.
وده اللي انتهى بعد ذلك إلى الصدام.
تمام.
يبقى حضرتك هي بتعمل كما يعمل الرجل وتأخذ أجرا أقل من الرجل. طيب يبقى هل هذا عدل؟ فطالبت بالمساواة.
تمام.
فالأمم المتحدة تبنت مطالب المرأة وخصصت يعني ما يسمى بقسم من أقسامها لقضايا المرأة. للأسف الشديد اللي تولى هذا القسم امرأة من الدول الإسكندنافية على ما أذكر كانت نرويجية وكانت بليت بالفكر العفن اللي انتشر في هذا الزمان، الفكر الوجودي اللي كان ظهر على يد سيمون دي بيفوار. يعني مش عارف أقول اللفظ إيه، يعني هقول صديقها وهذه كلمة تحتها ألف خط لأن مش عايز أقول اللفظ الآخر.
وصل المعنى.
أنا مش عايز أقول اللفظ الآخر اللي هو جان بول سارتر. وهذه المرأة اللي هي سيمون دي بيفوار كانت داعية إلى التحلل الخلقي والانحلال الأخلاقي
والتفسق كان صديق المرأة بوليفار.
أيوة كان هو وسيمون دي بيفوار عايشين معه بغير زواج. وده بيدعو
للمذهب يعني.
ده يدعو للمذهب الوجودي. وهي بتدعو في كتابها الجنس الآخر للانحلال الخلقي في أبشع صوره. بتهدم فكرة الزواج وبتحارب الدين، تهدم فكرة الزواج لأن الزواج استعباد للمرأة من وجهة نظره. وحرية المرأة لا تتحقق كاملة إلا إن تحكمت في جسدها اللي هم بيعبروا عنها بيقولوا اللفظ يعني your body is own، يعني جسدك هذا ملكك أنت. يبقى المرأة عندها ما يسمى بالحب الحر، تهب جسدها لمن شاءت ولا تتقيد بالزواج.
طب ما على هذا على فكرة بعض القوانين الوضعية أصلا منها قانون مصري، يعني قوانين النهاردة تقول الجسد خاص بالمرأة وخاص بالرجل، كلها حر في جسده.
هو للأسف الشديد القانون الجنائي فعلا زي ما حضرتك بتقول ان جعل جريمة الزنا مجرمة في حالة الزواج فقط، واللي يشتكي الزوج أو الزوجة. فللأسف الشديد ده لأن ده قانون فرنسي أتى إلينا من الغرب ولا يمت إلى ديننا بصلة. للأسف الشديد ده واقع فعلا، واقع موجود. وللأسف الشديد مما يؤلم ويؤسف أن الزوجة إن رضي وتنازل للزوجة استفاد شريكها من هذا التنازل حتى لو كان يتنازل عن الشكاية،
يعني بعد ما يرفع قضية ان هي
ده بعد ما تسجن حتى لو سجنت
يتنازل عن
يتنازل القضية عن الشكاية، فيستفيد الشريك في هذه الحالة.
كيف يستفيد؟
يخرج وتنقضي الدعوة الجنائية
مع المرأة، يعني
يخرج مع المرأة تنقضي الدعوة الجنائية.
معقول؟
ايوة. ومحكمة النقض كان لها حكم غريب جدا
عجيب
كنا بندرسه يعني واحنا في الدراسة في حقوق في سنة رابعة او في تالتة في الجرائم اللي هي القانون الخاص. كان حضرتك رجل دخل إلى بيته فوجد رجلا مع امرأته فالدم غلف عروقه، دخل يجيب سكينة يموته، الرجل التاني خد السكينة وموته،
موت صاحب البيت،
موت الزوج،
زوج المرأة يعني.
أيوة. فالنهاردة كان أدين طبعا دخل بيت بقصد ارتكاب جريمة فيه وقتل الرجل وجريمة زنا وما شابه ذلك. محكمة النقض هدمت الكلام ده كله كناحية قانونية مجردة، قالت ان جريمة الزنا الزوج مات.
معقول؟
فمين اللي هيحركها بقى والزوج مات؟
والزوجة راضية طبعا لانه عاشقها.
احنا بنقول الزوج مات هو الوحيد اللي له حق
انتهت القضية
يحرك هذه القضية. طب بالنسبة لجريمة القتل قال لك ده كان دفاع عن النفس، ان الزوج كان عايز يقتله
في بيت عشيقته.
ما انا بقول لحضرتك هو بيوظف
اي قانون هذا واي محكمة تلك.
شوف انت شوف حضرتك بنقول ايه.
نعم.
ده من اثار اتفاقية السداوة يا دكتور محمد. في قانون
على يعني معذرة بالاستطراد يعني كلامك طيب يا دكتور، الشيء بشيء يذكر، هنالك فتوى صادرة الان قبل ما الواحد يروح بيته لازم يكلم زوجته انه جاي عشان لو معاها رجل ولا حاجة تمشي يعني يمشي.
هو ده معلش هو لعل الفتوى انا والله ما اعلم من القائل ولا كده، لكن ده لعله فهم خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر مع أصحابه في غزوة من الغزوات، طبعا بيقعدوا شهر شهرين على ما يقعدهم.
تمام.
فلما قدموا المدينة ليلا فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل امرأته ليلا، ما يدخلش عليها ليلا. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم علل الحكم حتى تمتشط الشعثاء وتستحد المغيبة. يعني المرأة التي ابتعد زوجها عنها تزيل الأذى عن نفسها فيراها في أبهى صورة،
تتوضب يعني بلغة يعني.
والمرأة اللي هي المرأة الشعثاء بتمتشط وتبدو للزوج في صورة طيبة فلا ينفر منه. لكن ما لهذا وما للإنسان اللي في عمله ويرجع إلى بيته؟
ما بقول عشان لو كان معها رجل ولا حاجة يلحق يمشي يعني.
لا ده يعني انا بقول هو كده فهم الدليل خطأ.
هو مش يمشي خالص الدليل خطأ.
فهم الدليل ايه؟ فهم الدليل خطأ.
نعم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يطرق الرجل اهله، ده للقادم من السفر. للقادم منين؟ من السفر.
من السفر. يعني اذا اصدار الفتوى لابد هو منوط بفهم الدليل.
فهم الدليل وفهم الواقع. فهم الدليل.
واذا لم يكن هنالك فهم واضح للدليل ولا لفهم الواقع، ماذا يصنع بهذه الفتوى مثلا؟
ما هي بتاتي بفتن يا دكتور محمد.
فتن.
تاتي بفتن. يعني حضرتك النهارده لما تكون تعلم ان هذه الفتية ترتب عليها ما يترتب عليه. يعني تأتيك فتية مثلا من بنك بيتعامل بالربا ويسألك في مسألة، هذه المسألة انت تعلم ان الغرض منها ان يقال ان فلانا قال ان معاملات البنوك التجارية حلال، يبقى لابد ان تكون يقظ.
صحيح.
وتكون منتبه.
صحيح.
لما يأتيك رجل يسألك في امور عن الخمور وعايز ياخد هذا السؤال مطية لاستحلال ما حرم الله عز وجل، لازم تكون انت ايه؟ تكون يقظ
وفاطن. صحيح. يعني نعود للسداو اذن، لكن بعد الفاصل. قامت الثورة الصناعية وقامت الحرب بعدها وقضي رجال كثر ما يقرب من 30 مليون تقريبا، ولم يكن هنالك بد الا من نزول المرأة الى العمل، لكن اجرها كان متدنيا عن اجر الرجال، فطالبنا بمساواة أجورهن بأجور الرجال.
نعم.
هذه هي البداية.
هي دي البداية، نقطة البداية.
تمام. ما الذي حدث نتعرف عليه بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا.
سنعود.
مشاهدينا الكرام، نجدد لكم التحية في برنامج القضية، ومعنا نجدد التحية لضيفنا الكريم وعلمنا الجليل معالي الأستاذ الدكتور أيمن خليل. مرحبا بحضرتك.
الله يحفظك ويعزك وينفع بك يا دكتور.
وياكم بإذن الله. نكمل رحلتنا مع بدايات السيداء والإرهاصات الأولى لها. كما تفضلت، يطالبنا النساء آنذاك بمساواة أجرهن بالرجال. هذا كان المطلب الأول
للمرأة،
وربما المسمار الذي دق في نعش المروءة ونعش الشرائع آنذاك.
بعد كده في سنة 54 المرأة كان أمر غريب جدا. ضحك طبعا دكتور محمد، أمريكا اللي تتشدق بالحرية.
نعم.
والدول الغربية كان فيها عنصرية شديدة جدا بين البيض وبين سواه.
صحيح.
يعني حضرتك في جنوب أفريقيا شفت أنت الألمان، الألمان كانوا عاملين إيه.
نعم.
في أمريكا كان في أتوبيسات مخصصة للزنوج.
صحيح.
ما يركبوش أبدا مع البيض. وكانت سبة ان امرأة بيضاء تتزوج من رجل زنجي او ملون.
صحيح.
فكانت دي كانت يعني معرفة
عنصرية عجيبة.
تفرقة عنصرية.
نيلسون مانديلا كافح لاجلها سنوات.
سنوات طويلة. وكذلك في امريكا برضو كده. فحضرتك المرأة طالبت ان يكون لها صوت انتخابي. المرأة عندهم ما كان لها اي صوت انتخابي لحد يمكن سنة 52 او يمكن وصلت ل 54.
طيب اذا تطالب بان يكون لها صوت انتخابي.
صوت انتخابي.
طيب انا يعني كطبيعة مناقشة اعلامية، المرأة في مكة يعني حال بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن لها اي صوت اصلا، والدليل ما ورد ان سيدنا عمر عليه رضوان الله نهر ابنته حفصة وهي في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة لانها كانت تناقش الرسول او ترفع صوتها يعني، فالرسول قال ده للنساء المدينة كان لهم رأي وكان لهم مشاركة للرجال في الآراء وفي بعض الأفكار والمفاهيم، أما نساء مكة فلا. طيب وسيدنا عمر نهر ابنته لهذا يعني.
هي حضرتك في فارق أن المرأة يكون لها رأي ومشورة.
أيوة.
مع زوجها أو على المستوى الشخصي حتى وإن تعدى نفعه إلى المستوى العام، زي صلح الحديبية. لما أم سلمة رضي الله عنها أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو حالقه فيقصر شعره. لكن في فرق أن المرأة يبقى لها صوت في الرأي العام وتنتخب مثلها مثل الرجل، وهو أمر أصلا المرأة غير مهيئة له ولم تخلق له.
هو شرعا لا يجوز أن يكون للمرأة صوت انتخابي؟
ده دي إشكالية فقهية دكتور محمد، إخواننا اللي تلبسوا بالعمل السياسي دخلوا فيها ووقعوا في مشكلة كبيرة. إزاي المرأة ترشح لمجلس الشعب؟ ده أنت كنت يعني الناس اللي بتتكلم تقول
هو عظيم. بداية قبل هذا الدكتور، لأن الموضوع بالفعل شائق وشائك. لا يجوز أن يكون للمرأة صوت انتخابي في ميزان الشرع، يجوز أم لا يجوز؟
لا يجوز، لأنها ليست من أهل الحل والعقد.
لا يجوز.
أيوة، إنما تستشار نعم، يؤخذ رأيها نعم.
يعني المرأة ما تطلعش تحط صوتها الانتخابي في صندوق الانتخابات؟
أنا شوف، أنا أقول كلام دكتور محمد وأعلم أن هذا الكلام قد يصادم ما ألفه الناس. يصادم ما ألفه الناس. لكن والله ما نبتغي إلا وجه الله ولا نكتم حقا نعلمه.
أو ليست جزءا من المجتمع، بل هي المجتمع كله.
هي الأم وهي البنت وهي الزوجة وهي الأخت وهي العمة وهي الخالة، ولها كل التقدير ولها كل الحب والود والاحترام. لكن ما لهذا الأمر وما للولاية العامة؟ ما لأهل الحل والعقد؟
من هم أهل الحل والعقد؟ الرجال فقط؟
أهل الحل والعقد اللي هم ذوي الحلم والعلم والكفاءة اللي بيستطيعوا يتخذوا القرارات في مثل هذه الأمور. يعني لو
لماذا يقصر صناديق الانتخابات أو الاقتراع على الرجال دون النساء والكل يعيش تحت مظلة مجتمعية واحدة؟ أليس هذا حق الاجتماعي للجميع؟
يا دكتور محمد، لو حضرتك النهاردة نظرت، أنا رجل مثلا ليس لي خبرة في أمور الحياة، يا رجل حرفي بسيط ولا أعلم فلان من هذا، ولا القرار المصيري ده يترتب عليه، ولا البند اللي أنا بصات عليه في الدستور ده البلية اللي هتترتب عليه إيه؟
تمام،
مش كده؟ ويتم حشدي من خلال وسائل الإعلام اللي هي بتستغل جهلي وتوجهني كيف شاءت.
إذا حضرتك تعترض أيضا على الرجال، على تصويت الرجال الذين لا علم لهم بالشؤون العامة مثلا؟
شوف أنت حضرتك، بنقول يا دكتور محمد ترك الأمر هكذا في أيدي طغام من الناس والغوغاء ده بيؤدي البلايا يا دكتور محمد. انما النهارده لو
حضرتك توافق ام لا توافق، او في ميزان الشرع الرجال ممن ليس لهم درايه ولا علم باصول السياسه او السياسه العامه للرعيه كلها،
لا شرع
يحق له،
لا عنده علم لا بالشرع ولا عنده علم بالدنيا.
طيب
يتكلم في دكتور محمد
ليس له حق التصويت ايضا؟
ما انا بقول لحضرتك اهو، يعني انا النهارده لما اجي انظر حضرتك الاقي الرجل العالم الحكيم الرجل المفكر له صوت انتخابي، وهذا الرجل الذي لا يدرك شيئا من أمور دينه ولا دنياه له صوت انتخابي، وأجد المرأة التي ربما تكون أمية قابعة في أعماق الريف لا تعرف شيئا لها صوت انتخابي. البر يستوي مع الفاجر
والعالم مع الجاهل.
طيب هل هذا الكلام نحن نعرفه؟ لما يكون الأمر هكذا ده سبحان الله مش دي الأمور اللي احنا نسير بها.
ماذا يقول الشرع تتمة لهذه النقطة وحلا لها؟
احنا شوف حضرتك لما سيدنا عمر رضي الله عنه
عليه
أراد أن يختار الناس،
اختار ستة المجلس الشورى يعني.
مش كده؟ ويختاروا من بينه، واختار اللي يختاره ويكون معهم ابنه عبد الله بن عمر ليس له صوت لكن على سبيل التسرية له والتعزية. معايا حضرتك؟ وبايعوا بعد ذلك. هل النساء بايعت؟
لا.
النساء راح تتبع الخليفة؟
لا.
مش كده؟
نعم.
رغم أن في سورة الممتحنة كنا يبايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة. ده أمر مختلف.
كنت سأقولهم بايعنا النبي عليه الصلاة والسلام.
مبايعة إيه؟ هجرة، مبايعة دين.
ألا تنتهب على المبايعة العامة؟
لا، فين؟ طب هي وردت فين؟ فين؟ بايعوا أبا بكر رضي الله عنه؟ هل بايعنا عمر؟
لا.
أبدا لم يحدث ذلك في تاريخ الأمة. فإحنا النهاردة إحنا بنتكلم في الديمقراطية، الديمقراطية الغربية اللي هي فرضت علينا فرضا. فإخواننا لما دخلوا في هذا المعترك حولوا الفكر اللي كانوا عليه الى فكر اخر تمام، يعني فكر يقترب من الفكر الليبرالي.
من هم اخواننا؟
اخواننا اللي دخلوا معترك السياسه.
اوكي تمام.
اللي دخلوا معترك السياسه
من التيار الاسلامي، يعني
من التيار الاسلامي بصفه عامه.
نعم.
اللي دخل معترك السياسه وترك معترك الدعوه اصبح عنده اشكاليات، من ضمنها هل المراه لها ان تصوت ام لا. طبعا كان الشيخ محمد الغزالي عليه رحمه الله منذ زمن بعيد كان كتب كتابا في هذه المسألة، ووقفوا وتصدوا ليه وشغبوا عليه في هذه المسألة وأنكروا عليه، رجعوا إلى كلامه في هذه المسألة. ورجع بقى التنظير والتأصيل الفكري. طب احنا النهاردة المرأة ينفع تخش مجلس الشعب؟ يقول لك اه ينفع، ما هو ليه السيدة ومحدد لها جزء اللي هو زي الكوتة
كوتة.
هي هتدخل، ما ينفعش ما تقولش ما تدخلش، لازم هتدخل، بس انت عايز تنظرها فقهي.
او بغض النظر عن السداوي، يعني يقال لها حق في المجتمع، هي ام وزوجة وخالة واستاذ الجامعة الان ووزيرة.
حضرتك كان الحق ده موجود وكانت عايشة قبل كده وما كان لهاش اصلا الكوتة ولا كان لها في مقاعد مخصوصة.
ما هي الامور تغيرت يا دكتور بقى.
السداوي هي التي فرضت يا دكتور محمد العولمة الاجتماعية التي نعيشها الان في ظل اتفاقية السداوي، هي التي تفرض علينا هذه الامور.
هذه حضارة وتقدم يا دكتور ايمن،
يسمونه كيف شاء.
ماذا تسميه؟
ما انا بقول لحضرتك، انا بسميه عولمه وتغريب للمسلمين وتغيير لواقعه وفرض النهج الغربي علينا. يا ليت الامر يقف عند صوت انتخابي او ترشيح المراه، ده هتجد بعد ذلك يا دكتور محمد الجندر، وهتجد بعد ذلك الشذوذ والاباحيه وتطبيع الشذوذ في المجتمعات.
ملفان معنا في برنامج القضيه ايضا،
وسنحاول نعمل ملف عن ذلك باذن ربنا يسددك
باذن الله تعالى. دكتور
فالنهارده حضرتك يا دكتور
طيب
محمد،
طلبت المرأة بأن يكون لها صوت انتخابي ووافقوا على هذا بحكم واقع المجتمع أو فقه الواقع كما يسمى آنذاك، بأن المرأة أكثر من الرجل مثلا، صح ولا غلط؟
العدد أكثر وتقوم بعمل والسياسة
ولها غلبة،
يخطبون ودها، لأنها لو امتنعت عن العمل لتعطلت مصالح البلاد في هذا الوقت. طبعا كان في مشروع بتاع إعادة إعمار أوروبا اللي هو مارشال، اللي كان جنرال امريكي، كان قائد في الجيوش وقام بتنفيذ هذا المشروع. فطبعا كانت الظروف ظروف عصيبه بالنسبه لهم، وكانت تحت هذا الضغط المراه بتحصل مكاسب متواليه.
تمام.
في هذا الوقت كان ابتدى بعض الافكار تظهر، زي الفكر الوجودي زي ما قلنا بتاعه سيمون دي بوفوار، كانت بتدعو المراه الى الالحاد، لانها تظن ان هذا الدين ظلم المراه، وان هذا الدين كما تقول ذكوري. كلمة دي كانت سنة على ما اذكر 51 يا دكتور محمد.
ده لا تكاد تخلو دولة الا فيها بعض الشوارع بهذا الاسم، اسم سيمون دي بوفوار.
حضرتك النهاردة واحنا في 2014 لسه قارئ من فترة بسيطة ان هم طبعة جديدة من الانجيل يتم تغيير الضمائر فيها.
بمعنى
ان لفظ الذكورية لما يجي يتحدثوا عن الاله عن كده يغيروا هذا اللفظ علشان خاطر ما يبقاش فيه تحيز ضد المرأة، ما دي من اثار اتفاقية السداوي.
لا على رسلك مرة ثانية حتى افهم، يحرفون الانجيل؟
بقول لك طبعوا طبعة اخرى من الانجيل، طبعوها، غيروا الضمائر اللي موجودة فيها حتى لا تكون ضمائر ذكورية.
معقول؟
ايوه.
اذا اسعفت الذاكرة بمثال، يعني الله يخلوه ايه، مثلا انثى مثلا ولا
ما شوف. انا بقول لحضرتك حضرتك مش شفت الدكتورة نوال السعداوي؟
نعم.
هي تتكلم عن هذا الأمر. والمرنيسي
كل مجتمع ذكور.
والدكتورة المرنيسي في المغرب نفس الفكرة يا دكتور محمد. الفكر ده سبقته
الإسلام دين ذكوري ومجتمع ذكوري
بسبعين سنة سيمون دي بوفوار. وهم
يعني هن يعزفن على عزف شاكلتها قبل.
أيوه بياخدوا نفس الكلام ويرددوا.
طيب.
وصلنا المرأة بقى لها صوت انتخابي.
تمام.
الخطوة التالية بعد كده اللي هتأتي بعد ذلك المساواة في الحقوق القانونية والمساواة في الحقوق الاجتماعية.
بمعنى
ان المرأة النهاردة بتربي الابناء. المرأة النهاردة هي اللي بتاخد اجازة وضع، هي اللي بتاخد اجازة رعاية الطفل. ليه الراجل هو كمان ما ياخدش اجازة رعاية الطفل ويقعد يربي ابنه زي ما المرأة بتربي ابنها؟
السؤال انه ما بيحملش، لا يحمل،
ما الحمل ده
هو يحمل كثير بصراحه لكن لا يحمل الجنين.
دي مشكله بقى تانية يا دكتور.
هنا تفوقت المراه على الرجل.
دي حضرتك هنا بقى ابتدوا ينادوا بالحصول الزوج على اجازه رعايه الطفل.
حصول الزوج،
الزوج
الرجل، يعني
الرجل هو اللي يشارك المراه في تربيه الابن، مش هي اللي تقعد تربي.
لا
هو يقعد يربي،
وهي ممكن تشتغل يعني.
وهي تشتغل. ابتدوا بعد كده حضرتك ان ازاي الزوج اذا تجنس بجنسيه كانت المراه بتاخد جنسيه زوجها
طبيعي.
دي منعوها بقى، قالوا لا هو يغير جنسيته، هي لا تغير الجنسيه
كما يحلو لها، يعني ان ارادت تغييرها
والا تغير براحتها، تخليها زي ما هي براحتها. ابتدت كانت مشكله بتظهر
مع انه من الامثال مثلا التي تقال في مصر، بلدك فين يا جحا اللي منها مراتي، ده بالعكس ده الامثال المصريه والعربيه طالعه مع المراه على طول يا دكتور ايمن. صحيح حضرتك تودينا لاعاده التفكير مره ثانيه فيما نربطه بالامثال. جزاك
انت لفتت نظر ان نجاحه وقع السيداو برضه ما شاء الله.
يعني نجاحه كان سابق السيداو بزمان يعني. اتفضل.
فحضرتك ابتدت المراه كانت لما تتزوج الاولاد تنسب الى ابيها وتحمل جنسيه الاب.
طبيعي.
حضرتك بقى لا بتطالب ان المراه جنسيه الابناء تكون تابعه لجنسيته. يعني لو تخيلت اب
مصري اتجوز واحده امريكيه مثلا
الاولاد بياخدوا الجنسيه المصريه.
تمام.
لا يبقوا تابع امهم تبقى الجنسيه امريكيه.
معقول؟
اما انت حضرتك بتتكلم عن
وينسبوا لابيهم ام لامهم يعني
هم بينسبوا
السؤال في الاخر يعني ينسبوا لمن يعني؟
ماشي. نوال السعداوي بتطالب ان تنسب البنت ليها
والواد للراجل.
هي لا بتقول لك انا تعبت فيها وانا تنسب لي. فسبحان الله امر عجيب يعني.
والراجل ده خيال مآتة يعني.
فهم النهارده حضرتك عشان الكلام ده يتم لازم يغيب الدين. لازم يغيب الدين
ولذلك طيب انا افهم من كلام حضرتك عمل المراه مثل الرجل كان يحتاج اليه المجتمع انذاك بين الحرب العالميه الثانيه وفقد 30 مليون طالبوا بالاجور باجورهن مساواه باجور الرجل. اتفضل. ثم
الامر الثاني ان المراه طلبت بالصوت
الانتخابي
تنتخب مثلها مثل الرجل.
تمام.
تطور الامر بعد كده للترشح للمناصب الاداريه والمناصب الوزاريه بصفه عامه.
تمام.
طلبت ايضا بالحقوق المساواه في الحقوق الاجتماعيه ان ما تبقاش هي اللي ترعى الاطفال لا الزوج هو كمان يرعى الايه
الاطفال
يرعى الاطفال.
ما طلبوش انه يحمل بالمره.
انت
يحط له راح حاجه صناعي يعني
اي منظر محمد يعني. للاسف الشديد وانت حضرتك يعني حضرتك بتقول تتكلم عن الجندر وتخصص
نعم.
حلقه
نعم صحيح.
الجندر ده هو بيتيح زواج المثليين.
وحدث
ونسال الله السلامه.
وحدث يا رب. وحدث صحيح.
طب حضرتك لما يحدث زواج المثليين هيبقى في اسر ازاي؟ اوجد البديل. اولا الزموا رجال الدين عندهم بان هم يعقدوا هذا النكاح للمثليين.
يعني الولد يتزوج الولد والبنت تتزوج البنت
والكنيسه تعقد عنده. ما يبقاش نكاح مدني او زواج مدني زواج كنسي ويرتب اثاره سواء من حيث التوارث بين الزوجين المثليين او من حيث التبني. اصل هيجيبوا اولاد ازاي؟
فلذلك بقى من الملاجئ.
لا ده ظهرت كمان فكره الرحم المستأجرة او
الضئر. ما رحم الضئر في الشريعه الاسلاميه يعني
لا ما كانش في الشريعه خالص. الزئر المرضعه.
الزئر
دي كانت بترضع.
شعر كده في رحم الضئر في الشريعه الاسلاميه.
لا هو الزئر ده اللي هي المستأجرة هي الزئر المرأة المرضعه. لكن الرحم المستأجر ده الشريعه اصلا لا تعرفه ولا تقره. الشريعه لا تعرفه ولا تقره. ده مساله من مسائل النوازل وظهرت هذه النازله كاثر من اثار اتفاقيه السيداو. موضوع استئجار الارحام اللي بحث لان هم اتفاقيه سيداو اجازت ان هم ياجروا الارحام وان المراه تبيع الجنين بتاعها لاخرى او يتم استئجار الرحم لزرع النطفه فيه وياخدوا الولد يربوه. دي من اثار اتفاقيه سيداو ايضا.
يعني ممكن المثليين ياجروا رحم ويخلف لهم يعني.
يخلف ويتوارثهم ويثبت التبني وكل ده مكنات قانونيه موجوده عندهم.
ومين في المثليين ياخد اجازه وضع ولا اجازه رعايه اسره ولا اجازه رعايه طفل ولا اجازه
رضاعه؟ نعوذ بالله من الخذلان. وده انتكاس الفطره يا دكتور محمد.
جدا يعني بغض يعني انا لا اود ان اقول هذا لكن بصرف النظر عن مساله الدين ومساله الشرع يعني ولا صرف النظر عنها ابدا حتى من لا يقره عقل ولا نقل ولا طبع بني ادم محترم ولا منضبط.
لشده الاسف يا دكتور محمد ان هذه الامور ينبغي ان يتم تناولها تناولا دينيا. حضرتك الحكم ها هنا في هذه المساله بالنسبه لمن يدعو الى مثل هذه الامور وترسيخها وزواج المثليين هذا خارج من مله الاسلام. ليس لانه اتى فاحشه لا لان اهل السنه لا يكفرون احدا بذنب ارتكبه. لما يرتكب ذنب الزنا الفاحشه الشذوذ ما يكفروش. لكن كفر هنا لسبب اخر.
ما هو؟
لانه استحل هذه الكبيره استحلها الاستحلال. ومن معتقد اهل السنه لا يكفرون احدا بذنب اقترفه الا ان استحله.
الله
استحل الاستحلال.
وبالتالي استحلوا الفجور او المعصية او
ده حضرتك النهاردة ده هو
يخرج من الملة دكتور
ده بيقاعد له وبيدعو اليه وبيقننه وبيحمل الناس عليه. ده والعياذ بالله هنا خروج من الملة ليس لإتيان الفاحشة وأكرر ليس لإتيان الفاحشة وإنما لاستحلاله.
تمام.
والأدلة على ذلك كثيرة جدا.
أنا نفرد لها حلقة لكن أنا أود أن أستكمل يعني تحركات النساء حتى وصلت الصيغة النهائية إلى في شكل اتفاقية وخرجت اتفاقية سيداو.
حضرتك سنة 67 بقى حاولوا أن هم يدعوا لمؤتمر من خلال الأمم المتحدة للمرأة لكن الأمم المتحدة لأنه ما كانش إجباري لم ينجح هذا المؤتمر. فأعلنوا سنة 74 أن هيكون هذا العقد كله يعني مدة 10 سنوات هو عقد المرأة. هيركزوا على قضية المرأة
من 84
يركزوا على قضايا المرأة ويخلوا الأمم المتحدة تتحرك بكل أجهزتها من أجل التمكين لهذه القضية.
تمام.
فحضرتك بدأوا هذه الخطوات وتمت الدعوة إلى عقد هذه الاتفاقية اللي هي اتفاقية السيداو وتم الانتهاء منها بالفعل
من منتصف السبعينيات
من سنة 79 كان سنة 79 تم الانتهاء منها. وعشان تكون نافذة لابد 20 دولة في الأمم المتحدة.
عذرا من الذي اقترح هذا أيضا لأنه حضرتك تفضلت في صدر الحلقة أنها اتفاقية ملزمة لكل الدول.
نعم.
وفي دول كبرى لم توقع عليها.
نعم.
فأول هذا سؤال لحضرتك من صاحب هذا الاختراع من صاحب هذه الاتفاقية من الذي أثارها؟
ما هو حضرتك النهاردة في أمور غامضة دكتور محمد. لما تجد لجنة المرأة في الأمم المتحدة اللي بيحركها مجموعة من الشواذ والمثليين
فعلا؟
أيوة فعلا دول اللي بيأثروا عليها ودول اللي بيشغلت فيه ودول هم اللي بيحركوه. فحضرتك هؤلاء بيتحركوا وخلفهم قوة عظمى هي اللي بتحركوا. يعني الغريب أن أمريكا التي ترعى ذلك وتدعو إليه وإسرائيل اللي تتبنى ذلك من خلال اللي ظهر في كتابات حكماء بني صهيون بروتوكولات
حكماء بني
صهيون الكلام ده كله كلتا الدولتين لم توقع على هذه الاتفاقية. لا أمريكا وقعت ولا إسرائيل وقعت ولا الفاتيكان وقعت ولا إيران وقعت. يعني الدول اللي هي لها توجه ديني وعلى فكرة أمريكا
وربما تكون اجتماعيا تمحو هذا النحو يعني عندهم شذوذ وعندهم مثلية
بس أمريكا برضه حضرتك فيها اللي يعني الاتجاه اللي هناك الحزب الجمهوري وده حزب عنده تدين برضه. يعني حضرتك شوف الدولار يا دكتور محمد مكتوب عليه إن جاد وتراست نؤمن بالله الدولار مكتوب عليه كده. لو حضرتك شفت كام رئيس أمريكا جه كان يعني زي جورج بوش كان جمع بين الفكر اللي هو الميسيديت فكر الصهيوني الانجيلي
فكر ايه
الصهيوني الميسيديت
يعني ايه الم...
يعني بياخد اللي يمزج بين المسيحيه وبين الصهيونيه.
تمام.
يعني بيقول احنا لا يمكن نفهم الانجيل الا اذا فقهنا التوراه العهد القديم
قديم.
قبل العهد الجديد. فمتاثر بهذا الفكر عنده عقيده راسخه ان لابد تقوم حرب وكان يظن ان على راس الالفيه على اساس خاطر ان يتم خروج المسيح ويتم القضاء على الإسلاميين اللي موجودين أو المسلمين الموجودين في الدنيا ويتم عودة المسيح. ده معتقد عنده بيحرك وده اللي حركه الحرب العراق بيتحرك من عقيدة.
طب يعني هل هذه العقيدة حضرتك عندهم أيا كانت شكل هذه العقيدة تبيح لهم المثلية والشذوذ والكلام الذي يقال للمرأة هذا
هو ضده هو كان ضده هو ضده
ولكن الذي وافق مؤيدا مسيحي.
ما هو حضرتك للأسف الشديد في ضغوط وضغوط فعلا موجودة لأن دول بتوع الفكر النسوي اللي هو التطور بتاع اتفاقية سيداو لهم تأثيرات كثيرة جدا من خلال مجلس الشيوخ من خلال مجلس النواب من خلال العمل السياسي خلال العمل الاجتماعي لهم ضغوط فعلا ظاهرة وبيجيبوا نتائج على الحكومات. لكن أذكر أن الفاتيكان أن بابا الفاتيكان عندهم قام برحلات وأرسل مندوبين للدول الأوروبية ليحطهم على عدم التوقيع على هذه الاتفاقية لأن يرى أن هذا أمر غير جائز لدرجة أن راح اعتكفهم في على المذبح هناك في قلب الفاتيكان النساء.
وفي النهاية كانت الغلبة لمن؟
الغلبة
للتوقيع لعدم التوقيع.
لا للتوقيع
وقع التوقيع.
ولشدة الأسف دكتور محمد أن بعض الناس بيظن أن دي تقدمية يعني مصر أول دولة عربية وقعت. تخيل حضرتك تاني دولة عربية مين؟ كانت اليمن.
معقول؟
تاني دولة عربية اليمن.
الله أكبر.
السعودية وقعت سنة 2000
والسعودية وقعت.
السعودية وقعت 2000، لذلك هي وقعت من هنا.
السعودية الآن تضد المرأة، لما المرأة لا تركب لا تقود سيارة والمرأة
حضرتك لا تصنعها. هتلاحظ حضرتك تغيرات كثيرة حدثت، أصبح في قيادة في أماكن معينة، وانشئت جامعة لأول مرة في تاريخ المملكة جامعة مختلطة. المرأة بدأت تبقى في أماكن وموجودة في أماكن وتخرج ابتعاث خارج المملكة لأول مرة في تاريخ المملكة. يعني دي أمور فعلا، أمور هتلاقي فيه تغيرات برضو من أثار اتفاقية سيدة. المرأة دلوقتي بقت بتنتخب،
والأزهر وافق الدكتور أيمن على توقيع مصر على اتفاقية
للحق،
وعلماء الأزهر وافقوا على التوقيع.
هو الخلاف الاتفاقية سيدة ما كانتش ظاهرة زي مؤتمر القاهرة سنة 94. مؤتمر 94 عليه رحمة الله الدكتور محمد سيد طنطاوي كان يعني بينافح عن هذا المؤتمر، وكثيرون غيره من علماء الأزهر تصدوا لمثل هذا. فالصراع دايما قائم كما أقول يعني بين الحق وبين الباطل.
صحيح.
وأحيانا بتبقى الأمور مش الإنسان مش مستبصر بالعواقب يا دكتور محمد.
طب أنا لو أردت في نهاية الحلقة وصفا من حضرتك على اتفاقية سيداو في كلمة أو لا تزيد عن 3 كلمات بما تصفوها، ونكمل في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى مع بنود هذه الاتفاقية.
مؤامرة على العالم.
مؤامرة على العالم، من صاحبها؟ الشيطان؟
هم
المسيخ الدجال؟ من صاحبها صحيح؟
أصحاب الفكر المنحرف المنحل الذين يريدون أن يشيعوا الفاحشة في المجتمعات ليسيطروا عليها.
حديثك ذو شجون دكتور أيمن، نكمل مع حضرتك في الحلقة القادمة حول البنود التفصيلية لاتفاقية سيداو، وما ضدت فيه الشرع، وما خالفته، وما صنعته الدول المسلمة في هذه الاتفاقية، وما تم تطبيقه بالفعل على أرض الواقع، وما الأفاق المنتظر تطبيقها في الفترة القادمة حتى لا نصدم ولا نفجأ بما يأتينا في قابل الأيام. حتى ذلك الحين شكرا لحضرتك دكتور أيمن على هذا اللقاء، ونلتقي في الحلقة القادمة.
الله يكرمك دكتور محمد.
بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج القضية. موضوعنا اتفاقية سيداو في ميزان الشرع الرباني، ضيفونا الأستاذ الدكتور والعالم الجليل أيمن خليل. شكرا لحضرتك دكتور أيمن.
الله يعزك.
وحتى ضمان لقاء جديد مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء، رقم نيات وعطر تحيات محمد البطريق ومعتز مسعود دمت في رعاية اللواء. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله.